الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: خوف الصحابة من الله. قال رحمه الله تعالى: ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبدي مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: إن عذاب ربك لواقع. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي. ثلاثا ثم قضى. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد، يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقاله ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، فتح بك الفتوح وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: أنني بين الجنة والنار لأدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فماذا عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. كان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، ووددت أني لم أخلق وعرضت عليه النفقة. فقال: عندنا عنز نحلبها، وحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين؟ فيقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا، فسمعت شيخنا يقول ليس مراده أني لا أبري غيرك من النفاق، بل المراد أني لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال سبقك بها عكاشة، ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم. ذكر الإمام القيم رحمه تعالى في هذا الموضع هذه النقولات الواردة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة، وهكذا عن التابعين رحمة الله تعالى عليهم بإحسان، الذين اتبعوا بإحسان. فهذه النقولات تدل على خوف هؤلاء، على خوف الصالحين مع ما كانوا عليه من الاجتهاد العظيم في العبادة، فكانت عندهم الأعمال الكثيرة والعبادات، كان عندهم الزهد في هذه الدنيا، وكان عندهم من الطاعات الشيء الكثير، إلا أنهم مع ذلك كانوا على خوف عظيم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ترضى عنهم في كتابه الكريم ووعدهم بالجنة وأثنى عليهم وهم أحياء يسيرون على الأرض، وقد بشروا بالجنة ونالوا رضا رب العالمين جل وعلا عنهم وزكاهم، ومع هذا كانوا يخافون على أنفسهم، كانوا يخافون على أنفسهم. وهكذا التابعون لهم بإحسان كانوا على عمل عظيم وعلى مسابقة ومسارعة في الأعمال الصالحات، ومع هذا كانوا على خوف عظيم. نحن اليوم جمعنا بين الأمن والتقصير، عندنا التقصير العظيم وعندنا النقص وعندنا الخلل وعندنا الزلات، ومع هذا من منا قد بلغ مبلغا في الخوف إلا من رحم الله. أولئك مع ما كانوا عليه كانوا على خوف، فجمعوا بين العمل والخوف والرجاء. وأما كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله فقد جمعوا بين التقصير والهم، عندهم تقصير ومع هذا يرون أنفسهم قد بلغوا الثرية كما يقال، وهذا لضعف الإيمان، لضعف الإيمان. وإلا فإن الإيمان إذا كان عظيما في قلب العبد فإنه يرى نفسه دائما مقصرا، ويرى نفسه دائما مفرطا مع اجتهاده في طاعة الله عز وجل. أما من عنده الأعمال اليسيرة والقليلة ويرى نفسه قد بلغ القنطرة، هذا دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان. فهذه النقولات الكثيرة تدل على هذا. نقل رحمه الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد في العمل وبلغوا الغاية في ذلك، ومع هذا هم في غاية الخوف، بخلاف من جمع بين التقصير بل التفريط والأمن. ذكر عن الصديق أنه قال كما نقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد أنه قال وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، شعرة في جنب عبد مؤمن. سبحان الله، وهو الصديق الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ومع هذا يقول هذا الكلام. وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه، كان سباقا في الطاعات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أن. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أن. شهد جنازة؟ قال أبو بكر أن. من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أن. جمع بين أنواع من الطاعات والعبادات، ومع هذا يقول وددت أني لو كنت شعرة في جنب عبدي مؤمن. هذا يدل على ماذا؟ يدل على خوف، ويدل على عدم اغتراره بأعماله، لا زال خائفا، لم يأمن مكر الله، ولم يأمن على نفسه مع هذه الأعمال الكثيرة. وكان يمسك لسانه رضي الله تعالى عنه يقول هذا الذي أوردني الموارد، هكذا يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني أوقعه في المهالك. اللسان سبب للوقوع في كثير من المهالك، مع أنه رضي الله تعالى عنه إنما كانت لسانه في الخير، كانت لسانه في الخير وفي العلم والدعوة، ومع هذا يعاتب نفسه ويعترف بتقصيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان كثير البكاء، كان إذا قام في صلاته كأنه عود لعظيم خشوعه رضي الله تعالى عنه في صلاته. وجاء إليه بطائر قلبه قال ما من صيد صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. فمعناه أن ما يحصل للناس من الذنوب، ما يحصل للناس من المصائب والابتلاء والبلاء وغير ذلك إنما بسبب التفريط، وبسبب الذنوب والمعاصي، وبسبب الذنوب والمعاصي. حتى مثل هذا بالطائر يصاد بسبب تقصيره في التسبيح، لأن الطيور مسبحة لله والأشجار مسبحة لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا حصل تقصير في الطاعة وتقصير في العبادة وتضييع، حصل ما حصل من المصائب، حتى الشجرة تقطع، وحتى الطائر يصاد، وحتى السمكة تصطاد، وهكذا. وأراد رضي الله تعالى عنه بيان أن التقصير في الطاعة سبب لوجود ما يحصل من المصائب والابتلاءات. وقال كلاما عظيما حين احتضاره وعند احتضاره لأم المؤمنين عائشة ابنته رضي الله تعالى عنها، كان عنده عباءة وعنده حلاب، ولعل الحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه، لأنه في مختار الصياح ذكر المحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه. فانظروا كيف حرص هؤلاء رضي الله تعالى عنه، عباءة وعنده حلاب لبيت المال ليس له، فلم ينسى ذلك ولم يغفل عن ذلك في آخر لحظات حياته وعند احتضار. فأمر عائشة أن تسرع به إلى ابن الخطاب لأنه كان خليفة من بعده رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على خوفهم وعلى حرصهم. أما اليوم تجد الإنسان عنده من حقوق الناس أموال وأشياء وغير ذلك، سيارات للدولة لبيت مال المسلمين وإلى آخر ذلك، ولا يتكلم بهذا، لا يقول لأولاده سيارة لي، السيارة ليست لي، السيارة للدولة، وهذا البيت ليس ملكي وإنما للدولة أو كذا، هذا لضعف الخوف. ومن كان عنده خوف فإنه ينظر فيما حواليه، ينظر في ماله هل له أم لغيره، لأنه سيرحل من هذه الدنيا سيحاسب على هذه الأشياء. فكانوا على هذا الخوف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونقل عن قتادة بلاغا أنه بلغه عن أبي بكر أنه قال: ليتني خضرة تأكلني الدواء. سبحان الله، مثل هذا الكلام يدل على تقوى عظيمة عند هؤلاء وخوف وإخلاص. ثم نقل عن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله تعالى عنه ما كان عليه من الخوف، كان إذا قرأ بعض آيات القرآن يبكي. ونقل هنا أنه إذا قرأ قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، يبكي ويشتد بكاؤه بل يمرض. يعاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتأثر بالقرآن يبكي فيتعب ويمرض فيعاد رضي الله تعالى عنه. وعند موته قال لابنه: ضع خدي على الأرض، ضع خدي على الأرض لعل الله يرحمني. وهكذا نقل عن عمر ما قاله ابن عباس مذكرا له بأن الله مصر به الأمصار، يعني فتح، لأنه في عهد عمر كثرت الفتوحات، كثرت الفتوحات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عباس يذكره بهذا عند موته، كأنه يقول له عندك، لك عند الله جل وعلا الأجر العظيم والثواب، فأنت الذي مصر الله بك الأمصار، فتحت بلاد كذا وفتحت بلاد كذا، فتوحات عظيمة، وفعلت وفعلت. ومع هذا يقول رضي الله تعالى عنه: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر، كما يقال لا لي ولا علي، لا أطالب بشيء، لا لي ولا علي، لا لي ولا علي، معنى أسلم. يطلبون السلامة، إذا سلمت الحمد لله من تبعة الحساب، كما يقال إيش لك ماشي، وإيش عليك ما عليك، لا لك ولا عليك، فمعنى أنت سالم وسلمت. وهذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنه. وإلا فله عند الله جل وعلا قصر في الجنة أخبره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل الجنة ورأى قصرا لعمر بن الخطاب، وعنده جارية، قال: لمن هذا القصر؟ قال: لعمر بن الخطاب. حتى قال لعمر: وددت أني أدخله لكن تذكرت غيرتك فمشيت وذهبت. فبكى عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أعليك أغار. ومع هذا يقول: لا لي ولا علي. سبحان الله. ويأتي إلى حذيفة ويقول: هل سماني رسول الله مع من سمى من المنافقين؟ عمر الذي يفر منه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. يقول لي حذيفة: هل سمان يصلى مع من سمى المنافقين؟ مع أن لم يأمن على نفسه، الصحابة ما كان يأمن على أنفسهم، كما في البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي، النفاق العملي. الذي يتعلق بخلف الوعد، وكذلك ما يتعلق بشيء من عدم صدق الحديث، مع أنهم كانوا أصدق الناس حديثا وكانوا أوفى الناس وعدا وكانوا كذلك أرحم الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن هو الخوف الذي كانوا عليه. ولذلك الحسن قال: لا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق، ولا يخافه إلا مؤمن، لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فقال له حذيفة: لا ولا أزكي بعدك أحدا، ولا أزكي بعدك أحد، معناه أنني سأسكت ولن أتكلم، لأنه كل ما جاء سائل جاء عمر: هل سماني؟ قال: لا. أنا زكاه ليس من المنافق. جاء آخر: هل سماني؟ قال: لا. هل سماني؟ قال: فيكون يزكي. فقال: ولا أزكي بعدك أحدا. وهذا مثله ما جاء في حديث 70,000 الصحيحين، حديث ابن عباس حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قام رجل آخر قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فإذا قال أنت منهم، قام الثالث، قام الرابع، وقام الخامس، وقام السادس، وقام السابع، يتتابعون. متى يقف هذا؟ متى يقف هذا؟ هل سيقف؟ ما سيقف. وهكذا جاء عن حذيفة وقال لعمر: لا، سيقف الكلام. لا، كم عدد الصحابة؟ كل الصحابة سيأتون وكلهم سيأتي عند حذيفة: هل سماني؟ هل سماني؟ هل سماني؟ هل سماني؟ هل سماني؟ إلى متى؟ لا بد من إغلاق الباب. ولا أزكي بعدك أحد، لا يأتي أحد يقول لي وأنا خلاص، هذا عمر قد قال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. إذا فتح الباب قام الآخر يصدع الله منه، كلهم يريد أن يكون من 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يقول: أنت منهم. قام الآخر: أنت منهم. هل سيقفون؟ ما سيقف، سيتتابعون. كم عددهم؟ وربما يكون بعد ذلك من ليس بأهل لهذا. في عهد الصحابة منافقون، في عهد الصحابة منافقون، بل كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تتابع الصحابة: هل سماني؟ قال: لا. هل سماني؟ لا. هل سماني؟ قام منافق يقول: هل سماني؟ ماذا سيقول له؟ حرج، اقطع الباب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أحد: أنت منهم، أنت منهم. قام من ليس منهم، فماذا سيقول له؟ فمعناه فيه إحراج، ومعناه في هذا الموضع استعمال المعاريض. وذا قال العلم: المعاريض في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب لدفع الإحراج للحاجة. لكن الناس توسعوا في هذا، الناس اليوم توسعوا في التورية وتوسعوا في المعاريض من غير حاجة، وإنما يجوز استعمال المعاريض للحاجة ولدفع الحرج. يأتي شخص يتصل: أخوك موجود، وهذا يريدها مثلا، نسأل الله العافية، ما هو في خير، جلسة قات أو ذهاب إلى مكان أعوذ بالله ليس بطيب، لا، ما حد أخي هنا، ما حد هنا. هذا ما هو كذب، هذا معارض تورية، وفعلا ما هو في الكيس أخوك، ما هو في الكيس، هو في البيت عندك، يمكن يكون موجود عندك الآن، هو أخوك عندك، يقول لك أحد أخوك تشوف أمامك تقول: لا، ما حد هنا، ما هو هنا، هو هنا، ما هو في الكيس، هو في مكان. نعم، وهكذا. فهذه معارض، يقرع الباب: أبوك موجود؟ ليش تقول له: لا، أنا أبوك موجود في البيت، ولا يمكن عندك أنا واقف عندك تشتغل، ولا ما هو موجود، كان في كيس ولا حتى في راسك، ما هو موجود هنا، ما أحد في أي مكان. المهم أنه يفهم أنه غير موجود ويذهب. لماذا؟ لأن هذا محرج وطلبه فيه ضرر، سواء كان على نفسك. لكن الناس لا يتوسعون في هذا، ما في حاجة، وإذا تعبان يريد أن ينام، ولا مثلا يعني هو ما يريد، يعني ما في ذلك الحاجة التي تجعله يتصلها أحد يقول له ما أحد، يقول له ما أحد، يقول له ما أحد. طيب ليش ما أحد؟ ورجل يمكن مسكين وطيب ويريدها في خير، بل ربما وعده، ربما وعده قال تعال الساعة كذا، وجعد البيت وبعدين يقول له ما أحد، وربما يوري ويسوي تور يقول له ما أحد. لا كيف أنت وعدته؟ لكن هذا يدفع به الذين ما ينفع معهم إلا مثل هذا. وناس يأتون في أوقات غير مناسبة، أو من هؤلاء الذين لا ينتفع الإنسان بصحبتهم، فحينئذ تستعمل هذه المعاد. أما التوسع فيها فيوصل الكذب وتنتزع ثقة الناس منك، تنتزع ثقة الناس منك إذا رأوك تكثر من هذا. لكن هو بقدر، كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده فسد الطعام، صار ما للطعام شهوة ولا لذة. لكن هو شيء مثل المزاح، المزاح له وقته، له إذا زاد خرج عن، وكل شيء له حد في الآداب وفي المعاملات وفي. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.